الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ أبو فيروز الإندونيسي يسلم على الشيخ عبد الحميد وعلى الشيخ خليل العديني عليه السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليد بعد الرفع من الركوع؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح في هذه المسألة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى استحباب الرفع بعد الركوع استدلالا بعمومات، ومنها حتى يرجع كل عظم إلى فقاره ونحو ذلك، ومنهم من ذهب إلى أنها موطن ليس فيه ضم بعد الركوع. وهذا الذي ترجح لي في كتابي الصحيح المختصر في صفة صلاة سيد البشر. ومع ذلك هي مسألة خلافية، قد ذكر صاحب الإنصاف عن الإمام أحمد رحمه الله فيها الوجهين، وهكذا مشايخنا نسمع منهم عدم الإنكار على هذا أو هذا. وما جاء عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال بدعة حجازية هذا كلام غير صحيح. والشيخ بن باز قد ألف فيها رسالة ليبين مشروعيتها، لكن الراجح عندنا ما تقدم والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة بين السواري؟ فقد امتنع الكثير في هذا المسجد في صلاة العشاء بهذه الليلة. هذا خطأ أن يخرج من المسجد لضيقه حتى لا يصلي بين السواري، إنما نهى عن الصلاة بين السواري كراهية تقطيع الصفوف، ومع ذلك للحاجة لا حرج، الحاجة لا حرج. بارك الله فيكم. قال: رجل أوقف سدا سقيا للإنسان والحيوان والطير، ثم أتى أحد أولاده وباع هذا السد، لا يجوز له أن يبيع الوقف، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. وهذا على التهديد، سميع للأقوال عليم بالأفعال. وإنما الذي يفتي العلماء بتغييره الوقف الذي يكون على قبر أو قبة أو لما يسمونه بالوري والشريف ونحو ذلك، فهذا يغير أو يعادل الورثة يتقاسمونه فيما بينهم على حسب الأنصبة الشرعية. قال: أيهما يقدم، الحافظ الماهر في القرآن الكريم أم الذي لديه شيء من القرآن لكنه يمتاز على الأول بالالتزام بالسنة؟ إذا كان الحافظ القرآن من أهل البدع فالسني يقدم عليه، وإن كان من أهل السنة فالحديث يقول ماذا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قال: جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين. فهل هذا قد تحقق فيما مضى أم هو مما سيتحقق إلى قيام الساعة؟ قد تحقق كثيرا، وصار حكم الإسلام في كثير من البلدان بغض النظر هل أسلموا أم لم يسلموا، لكن كان حكم الإسلام هو المتعين على الناس. اليهود والنصارى تحت حكم الإسلام يؤدون الجزية حتى في بلدانهم. وقد اختلف العلماء هل يقاتل الكفار لحرابتهم أم يقاتلون لكفرهم؟ والذي رجحه شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية قبله وغيره أنهم يقاتلون لحرابهم، فمن التزم حكم الإسلام كف عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نزلت بأهل الحصن فادعوهم إلى ثلاث خلال، دعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وأيضا في آخر الزمان حين ينزل عيسى بن مريم لا يكون إلا الإسلام، والإسلام منصور، إياك أن يداخلك ضعف لكثرة المكر الحاصل ولتسلط الماسونيين ومن إليهم. الإسلام منصور، والله لو كان الكفار يستطيعون شيء ما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. الإسلام منصور، أخرج الله إبراهيم من النار ونصر الدين الذي دعا إليه. الإسلام منصور، ربي موسى عليه السلام في بيت فرعون. الإسلام منصور، أراد ذلك الملك أن يقتل الغلام لأنه دعا إلى الإسلام فأسلم الشعب بموت الغلام. إسلام منصور، ما عندنا شك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والله وتالله وبالله لو أنفقوا واجتمعوا من بأقطارها على أن يقضوا على هذا الدين أنهم عاجزون، ما عندنا شك أبدا في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وكما ذكرت لكم في المحاضرة إلا أن تأتي الريح التي جاءت في حديث أبي هريرة أنها من قبل اليمن، في حديث عبد الله بن عمرو أنها من قبل الشام، وفي حديث عائشة والنواس أنها تأتي ريح، فلا مانع أنها تأتي منها هنا ومنها هنا تقبض أرواح المؤمنين. قال: بماذا يرد على من قال لا يترحم على الميت الصالح الذي علم خيره ونفعه للناس؟ هذا كلام باطل، كيف لا يترحم على الميت الصالح؟ يترحم على جميع المسلمين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما مؤمنا. الآية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: السلام عليكم دار قوم أبرار، ويسلم عليهم ويدعو لهم. وهكذا من مات على الصلاح يدعى له، ومن مات على طلاحه من أهل الإسلام يصلى عليه ويدعى له. إلا أن المسألة أن أهل البدع لا يظهر شأنهم في الترحم والإشادة، وإلا هم داخلون في الدعوة للمسلمين جميعا بالمغفرة. لكن ما تبقى ترد على بدعته وتقول قال رحمه الله قال حفظه الله، هذا هو الذي ينكره العلماء، ينكره السلف. قال: نصيحة لمن يسمعون محاضرات خالد الراشد. خالد الراشد خارجي لا يسمع لمحاضراته، وفي محاضرات أهل السنة الخير العظيم، لكن بعض الناس مسكين يغتر بالأصوات. لا تغتر بالأصوات. كان صالح المغامسي له عدة برامج في إذاعة القرآن الكريم، ويعطي دمعة هكذا يغتر به الناس، ونحن نقول لهم: الرجل قصاص جاهل بالعقيدة وعنده مخالفات، وإذا به يخرج كلام يقول أهل السنة والإسماعيلية شيء واحد ما بينهم خلاف. كيف إسماعيلية وهم باطنية؟ قال الشيخ الإسلام الإجماع على كفرهم. فلا تغتر بالقصاصين ولا تغتر بالمبتدعين الضالين، اسمع لأهل السنة الذين تسلم عقيدتك، يزداد علمك، تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أحسن محاضرات الشيخ مقبل، مع أنه ما أكثر ما يردد فيها نعم نعم أي نعم يا إخواننا، لكنها علم. وهكذا محاضرات ابن باز وفتاوى ابن باز مع بحته، علم. أما تذهب تسمع لأهل البدع. يقول: ما هي أول علامات القيامة الكبرى وما بعدها؟ اختلف في مسألة طلوع الشمس مغربها وهكذا الدابة، والصحيح أن الشمس تطلع من مغربها في الصباح والدابة تتبعها، لأن في الحديث أيهما كانت قبل ذلك فالثانية تتبعها، لكن جاء في الحديث أن الدابة تخرج ضحى تختم الناس مؤمن كافر، وهكذا قبل الدابة خروج الدجال وكذلك ظهور المهدي ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج في أمور معلومة. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإبل خلقت من الشياطين؟ معنى ذلك أن فيها من أخلاق الشياطين، حتى هذه الكلمة فيها ما فيها عند أهل الحديث، بعضهم ربما يتكلم فيها، لكن يقولون عندها من أخلاق الشياطين وهو النفور ونحو ذلك. وكان قد قال: يحبني في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: أبي يقذف الناس بالزنا، وكلما أسمعه أنكر عليه وأنصح له، وهو لا يسمع الكلام، وكذلك الناس يقذفون فيه. قلت له: الناس يقولون عليك نوع من القذف، وغضب علي غضب شديد. فقلت: أنت غضبت كذلك الناس؟ فدعا علي: هل أنا بفعل هذا عاق يا شيخ؟ يا أخي أنت بذل النصيحة ولا تكثر عليه حتى تؤدي إلى نفوره، وادع له. بعض العوام قد صار لسانه متعودا على الكلمات البذيئة، وإذا قلت له اترك هذا يزداد بذاءة وحماقة وغضبا. لكن هي النصيحة معروفة، قد بين لها أن هذا الأمر حرام، وادع له أن الله يقوم لسانه ويسدد لسانه. وتعلم قصة صاحب بني إسرائيل، كان مسرف على نفسه في المعاصي وأخوه ينكر عليه، ويوم من الأيام أخوه غضب وقال: والله لا يغفر الله لك أبدا. فأوحى الله قبضه الله، ثم أوحى إليه: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له. نعم قبضهم ثم غفر لي الذي كان يسرف على نفسه، الحديث معناه. قال: ما حكم بيع وشراء الوقف وهي ملك للدولة وبموافقتها؟ هذا ما هو بيع وشراء. نعم الدولة تسمح بالمعاوضة في باب الأوقاف، لكن ليس بيع وشراء، هذا عبارة عن إجارة أو تنازل عن إجارة، كما هو الحال فيما يسمى بنقل القدم. يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من المال مقابل نقل القدم، فهذا كذلك يترك الوقف مقابل شيء، وإلا الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، إنما يبقى على ما وقف له أو فيما هو في بابه. قال: ما معنى كلمة متطرف ديني؟ يريدون بها صاحب الغلو في الدين، فإن أطلقت على الخوارج ومن إليهم فنعم عندهم تطرف وعندهم تنطع وعندهم بعد، وإن أريد بها أهل السنة فهذا من الظلم، لأنهم يصفون أهل السنة بالمتشددين والمتزمتين والمتنطعين، هذا كلام غير صحيح. كان الشيخ المقبل رحمه الله يقول نحن عندنا تقصير، عندنا قصور كثير. وفعلا عندنا قصور في كثير من الأمور. القول بالتطرف والتشدد لا يستقيم. المتشدد الذي يحرم عليك ما أحل الله أو يمنعك مما أباح الله لك أو يجعل المباح في حكم المأمور، هذا هو الذي يتشدد. أما إنسان يقول لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، ينهاك عن التصوير لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير، تقول له متشدد. ينهاك عن التلفاز لأن التلفاز فيه تصوير، فيه موسيقى، فيه دعوة إلى الاختلاط، فيه كثير من البلايا، تقول له متشدد. أو مثلا يقول لك قم صلي الفجر في جماعة، تقول له متشدد. أنت الذي متساهل أن تترك صلاة الفجر في جماعة، يتسلط عليك الشيطان وربما مال في أذنك، والله المستعان. قال امرأة كانت تأتيها الدورة منتظمة 5 أيام والآن استخدمت علاج فتزيد أيام حيضها على 5 أيام حتى تصل إلى 10 أيام ولا ترى الدم إلا عند الاستنجاء. هذه مصيبة حلت بالمسلمات للجهل والتساهل. تجدها يدخل رمضان تذهب تستخدم حبوب حتى لا تحيض، تخشى من القضاء، تريد الحج أو العمرة تستخدم حبوب، تريد تأخر الحمل تستخدم حبوب، بل وصل الحال ببعضهن أنها ربما تستخدم الحبوب حتى تنقطع الحيضة بسرعة من أجل تعاشر زوجها، ويحصل من هذا بلاء عريض. أعرف أخ تزوج امرأة وفي ليلة العرس استخدمت هذه الحبوب فأصبحت يأتيها الحيض 27 يوم في الشهر وتطهر 3 أيام. ذهب بها إلى الأطباء وتعب تعبا شديدا، هو ليس من اليمن، ذهب بها إلى أطباء عندهم خبرة ومهارة في هذا الباب وعجزوا جميعا. فالمرأة تفسد نفسها، هذه الحبوب ما فيها خير، تفسد نفسها. ولذلك انتشر النزيف وانتشر اضطراب الدورة وأصبحت المرأة في حرج. بعضهن لجهلها تترك الصلاة، ما تصلي، تظنها أنه حيض وربما كان استحاضة، أو ربما صفرة وكدرة وليس بحيض. فالشاهد ننصح أولا بترك هذه الحبوب إلا في حالات حرجة أمر بها الطبيب العارف بعمله الحريص على النصح. الأمر الذي يليه، عليها أن تنظر إلى الدم الخارج منها، فإن كان دما غليظا أسود له ريح كريهة فهو دم حيض، وأما إذا كان كقصير اللحم دم أحمر قاني كالدم المخلوط بالماء أو كان صفرة وكدرة فهذا ليس بحيض، عليها أن تغتسل وتصلي. ويجوز لزوجها أن يعاشرها في أيام الاستحاضة لأنه ليس بحيض. وإن عجزت عن التمييز، هذا في حق المستحاضة دائما، إن عجزت عن التمييز يعني تتحيض في الأيام التي كانت تحيض فيها، أو تنظر إلى عادة من كان مثلها. وأما إذا كان دم الحيض يتميز عن دم النزيف والاستحاضة فالحمد لله تتحيض في زمن الحيض. قال هل يجوز للمرأة أن تذهب لبيت الميت للعزاء إذا كانوا من الأقارب وهم على استقامة ليس عندهم شيء من البدع؟ نعم، اجتماع النساء للعزاء مشروع وليس بممنوع، وحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها تقول كنا نجتمع أهل الميت فإذا ذهب النساء صنعنا التلبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذهب بعض الحزن. استدل الشيخ رحمه الله شيخنا مقبل رحمه الله بهذا الحديث على جواز اجتماع النساء في العزاء، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. قال: ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ العقيدة عام، التوحيد من العقيدة. فالعقيدة يدخل فيها الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن 4 أركان: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. ويدخل فيها الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر وطاعة أولياء الأمور وهجر أهل البدع والبعد عنهم والمنابذة لهم وموالاة أهل السنة إلى غير ذلك. فالعقيدة بابها أوسع، بارك الله فيك. فالتوحيد من العقيدة، وليست كل العقيدة توحيد. يقول: امرأة نامت وما صلت العشاء وما انتبهت إلا الساعة 3 ليلا، فلما انتبهت من النوم وجدت عليها الدورة. السؤال: هل تقضي صلاة العشاء بعد طهرها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فمثل هذه لا حرج أن تقضي. أما المرأة التي مثلا تؤخر الصلاة ثم تأتيها الدورة في وقت الصلاة، هذه لا تقضي. أو امرأة طهرت بعد العصر ويقول لها تقضي الظهر، هذا غير صحيح. صحيح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر. يقول: ما حكم ما يسمى بأطفال الأنابيب؟ أطفال الأنابيب إن كان من زوج في زوجته فهذا حلال جائز للحاجة، وإن كان من زوج مع بويضة زوجته الأولى في زوجته الثانية هذا أيضا جوزه بعض أهل العلم، لأنه ليس في الزنا ولا في حكم الزنا ولا يؤدي إلى تخالط الأنساب. وأما بقية الصور وهي 6 صور فهي محرمة، لأنهم ذكروا فيها 8 صور في مبحث للجنة الدائمة ومبحث للشيخ بكر أبو زيد، ذكروا 8 صور خرجوا بأنها تجوز في صورتين، وهو ما تقدم، لكن بشرط أن يكون الطبيب ثقة بحيث يأخذ مني الزوج ويأمن اختلاط مني الزوج بغيره من أنواع من المني ويضعه في رحم زوجته. أما ما يضعه يعمله الكفار من أن مني الرجل ربما يكون مجمد عندهم في المستشفى ثم تأتي المرأة تطلب ولدا يعطونها من ذلك، أو أن الرجل يأخذ منيه ويضعه في رحم امرأة أخرى، أو يأخذ من بيضة امرأة أخرى ويضعها في رحم امرأته، هذا حرام لا يجوز. يقول: هل يجوز السفر لطلب العلم دون موافقة الوالدين؟ نعم، ولي مقطع صوتي موجود في القناة لمن أحب أن يأخذه، فصلنا فيه المسألة، وأن السيوطي رحمه الله في كتاب الله حكم من أخلد إلى الأرض، وهكذا للشيخ كمال العدني رحمه الله رسالة في هذا، وفتاوى الشيخ مقبل وفتاوى الشيخ يحيى على أنها يجوز للطالب أن يطلب العلم بدون إذن والديه، هذا في العلم المستحب. أما العلم الواجب فيجب بلا إشكال، لكن العلم المستحب إلا في حالة واحدة: إذا كان أبوه وأمه ليس لهم من يعولهم ولا يستطيعون القيام بشأنهم، فعند ذلك يبقى عليهم ويتلمس العلم بسماع الأشرطة والقراءة في الكتب وهكذا، حتى يفتح الله عز وجل أو يأخذهم معه. قال: من المعلوم أن صور ذوات الأرواح لا تجوز وهي من الكبائر، فكيف يرد على من يقول العثيمين والفوزان وغيرهم من علماء السنة يظهرون على الشاشات ويتصورون؟ أولا نقول أن الحكم للدليل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور ونهى عن التصوير، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الأمر الثاني أن هؤلاء العلماء يحرمون التصوير وينكرونه، بل إن الشيخ الفوزان حفظه الله حين عمد أحدهم إلى تصويره بالجوال قام من فوق الكرسي وأتى إليه للإنكار عليه. وهكذا الشيخ ابن عثيمين له كلام في تحريم تصوير ذات الأرواح، وهكذا الشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء، بل اللجنة الدائمة لها فتاوى كثيرة في الرد على من أجاز التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بالفيديو وقال إنما هو حفظ ظل أو التصوير باليد أو غير ذلك. وبعضهم يقول التصوير المحرم هو ما كان بالنحت، والصحيح أن المحرم كل التصوير. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الكعبة أراد أن يدخلها فقالوا يا رسول الله فيها تصاوير لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن استقسم قط، يعني ما استقسم بالأزلام. فأخذ عمر رضي الله عنه خرقة فبلها بالماء ثم مسح الصورة. هذا دليل على أنها غير منحوتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى وتصاوير في قرام لعائشة فشق، وهذا دليل على أنها غير منحوتة. فعلى المسلمين أن يأخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هب أن بعض العلماء زل في هذه المسألة، زل في هذه المسألة وذهب إلى الجواز. هذه تعتبر زلة، ما هي المسائل التي فيها الخلاف سائق، إنما فيها زلة. فهذا إن كان قد أوصله اجتهاده إلى تجويز ذلك هو من أهل الاجتهاد فله أجر الاجتهاد، وأما من تعمد التقليد له فهو آثم لأنه ارتكب أمرا يعتبر من كبائر الذنوب، إذ أن الكبيرة عند أهل العلم ما توعد عليه بنار أو حرمان من جنة أو لعن، وكل هذا قد ورد في تصوير ذوات الأرواح. قال حكم اجتماع الرجال والنساء في بيت الميت 3 أيام وعمل موعظة للرجال والنساء تعمل لهن إحداهن موعظة يسمونها بالندوة 3 أيام واليوم العاشر، هذا من البدع والمحدثات، فليس هناك في شرعنا 40 أيام ولا كذلك تأبين ولا نحو ذلك. إذا اجتمعت النساء لغير معصية الله عز وجل فقد استدلنا بالحديث الذي ذكر، وأما الرجال فالجمهور على عدم جواز اجتماعهم وأن هذا يعد من النياحة. قال تلقين المحتضر قول لا إله إلا الله هل يكون مرارا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلقن ويقال له قل لا إله إلا الله، وذهب بعضهم إلى أنه يقال عنده لا إله إلا الله، فإذا قالها اسكت منه ودعه حتى يموت عليها، فإن أحدث كلاما فحاول في تلقينه مرة أخرى، فإن قالها فاسكت منه حتى يموت عليها. قال أنا شاب محسوب من أهل السنة لكني ابتليت بحب النظر إلى ما حرم الله من صور النساء والمقاطع السيئة، وهذا الذنب قد أحرق قلبي وأرى نفسي لا أستطيع التخلص من هذا. وقد أعجبني أسلوبك بالأمس في مدينة تعز عندما تكلمت عن الجوال والصور المحرمة، فأحببت أن أطرح لك قضيتي علي أن أجد لعلي أن أجد ما يطفئ لهب هذا الذنب الذي أنا واقع فيه، وما نصيحتك لمن كان مثلي؟ ويقول في آخرها أحبك في الله أحبك الله. أولا اعلم أن الذنوب والمعاصي تعتبر من البلاء، وهي دليل على خذلان الله للعبد، نسأل الله السلامة والعافية، حيث يتسلط الشيطان على الإنسان ويئزه على البلاء والإجرام. فإذا أردت أخي المسلم أن تتخلص من الذنوب والمعاصي فلا بد أن تنظر إلى من تعصي، حتى قال بعض أهل العلم بأن الصغائر إذا كان النظر إلى مسألة أنك تعصي الله كبيرة وعظيمة، لكن الله عز وجل قد جعل الذنوب صغار وكبار، فالكبيرة ما توعد عليها بلعن أو طرد من جنة أو حرمان من النار أو كان عليها حد. ومثل هذا البلاء الذي ارتكبته هو يزيد ضعف إيمانك ويزيد تسلط الشيطان عليك ويؤدي إلى قسوة قلبك، فإذا مت على هذا الحال يخشى عليك من عذاب الله وبطشه وانتقامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ومتعاطي الآثام المستمر عليها ظالم لنفسه، فيجب عليك التوبة إلى الله والإقلاع عن الذنب. الصحابة رضي الله عليهم قبل إسلامهم كان أحدهم يعبد الأصنام ويشرب الخمر ويأتي الزنا، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بادر إلى ترك ذلك من حينه. ونحن يأتيك أحدهم ويقول: أيش البديل؟ أو أنا ما استطعت. يا أخي، إذا ما استطعت كسر الجوال. إذا كان الجوال سيكون موصلا لك إلى النار كسره، ضعه تحت قدمك، احرقه بالنار، واستخدم لك من هذه الجوالات التي تستطيع أن تتصل بأرحامك وتقضي حاجتك بدون هذا البلاء. ثم أين أنت من أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقول ما استطعت تتخلص من النظر إلى النساء؟ ما استطعت تتخلص؟ كيف إذا فيه خمر؟ كيف إذا فيه زنا؟ كيف إذا فيه لواط؟ كيف إذا فيه هذه الشرور العظائم؟ هذا البلاء سيجرك إلى ما هو أعظم. إذا كان العلماء يقولون الغناء بريد الزنا ورقية اللواط، كيف إنسان ينظر إلى مرأة عارية أو ينظر إلى مقاطع خليعة؟ هذا يوشك إن وجد من يوافقه ويواتيه على هذا البلاء أن يكون منهم. فاتق الله في نفسك. الذي يراك ويرى عملك، ولا تجعل ربك أهون الناظرين إليك. أسألك بالله، هل تحب أن زوجتك تراك وأنت تنظر إلى المقاطع؟ الجواب في الغالب لا. هل تحب أن يراك ابنك وأنت تنظر إلى المقاطع؟ الجواب لا. هل تحب أن صاحبك ذاك يعلم أنك تنظر إلى المقاطع؟ الجواب لا. إذن الله عز وجل هو مطلع عليك، وملائكته يكتبون ويسطرون، ويخشى عليك يوم القيامة أن ينادى بك على رؤوس الأشهاد. فضيحة ما بعدها فضيحة. فإياك إياك أن يتسلط عليك الشيطان. والله إذا كان هذا الجوال يودي بي إلى مثل هذه الأمور اكسره، تخلص منه وريح نفسك. الأمر الذي يليه: اكثر من دعاء الله أن يحيي قلبك، واكثر من قراءة القرآن، وابتعد عن مجالسة السيئين، واحرص على قيام الليل، واحرص ألا تجلس منفردا حتى يتسلط عليك الشيطان. واعلم عظيم أجر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا كان الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة إذا مات قبل أن يتوب، أخشى أن كثيرا من متعاطي البلاء والشر أن يحرموا خيرا في دنياهم وأخراهم بسبب ذلك. فعليك بتقوى الله والإنابة والاستغفار وعدم اليأس والقنوط. يا أخي، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا تسلط عليك شيطان. الإنسان نعم قد يخطئ، لكن اخطأ وتب، عجل بالتوبة. أما يتسلط عليك الشيطان يجلس يتلاعب بك: أنا ما استطعت أترك العادة السرية، أنا أنظر إلى النساء، أنا أفعل أنا أفعل، يعني أنك ضعيف، بل أضعف الضعفاء. تسلط عليك الضعيف الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا خبر الله، خبر الله. الصادق. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. صلف عليك الشيطان بصورة أو بمقطع تحرر من الشيطان، وإلا والله أخشى أن يوردك الموارد وأن تصاب بالذل والهوان. وربما والله يسترك الله فإذا فضحك تتمنى، ربما تلك الليلة تقوم الليل يا رب استرني يا رب عافني يا رب استرني، وقد فضحت تصبح منكس الرأس، تصبح مقبر الوجه. هذا في الدنيا، كيف بالقبر كيف بالآخرة؟ إياكم عباد الله والاستجراء في الذنوب، كلنا نذنب، لكن على الإنسان التوبة والإنابة والاستغفار وعدم مجاراة الشيطان وعدم الركون إليه. أظن إلى هنا يكفي، لأننا قد أطلنا عليكم، وأسأل الله لنا ولكم التوبة والسداد والعون. فسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.